الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، هذا حديث آخر عن ما يجري لإخواننا في غزة. وقد تحدثت قبل أيام عن هذا الموضوع، وفي هذه الليلة أذكر بإذن الله عز وجل 10 وقفات أو تزيد مما نحتاج إليه تذكيرا، وأيضا نحتاج إليه من أجل ألا يبتئس أحد أو تصاب نفس بانكسار أو ضعف أو هزيمة. فالمؤمن لا يعرف ذلك ولا يرد ذلك على قلبه، لأنه قد عرف ربه وعرف الطريق الموصل إليه وعرف عدوه إبليس وعرف حزبه. وقد تحدثت قبل سنين حينما غزا الصليبيون أرض العراق عن عبر في التاريخ، كما تحدثت عن الآيات التي في سورة آل عمران وشرحتها وعلقت عليها بتعليق طويل، كما تحدثت في درس آخر عن قضايا تتعلق بتثبيت أهل الإيمان بعنوان والعاقبة للمتقين. واليوم أذكر هذه الوقفات في نكبة جديدة من نكبات هذه الأمة التي توالت وتتابعت. فأول ذلك هو أن هذا الحدث يبين ويكشف بجلاء حقيقة الأعداء وما تشدقوا به عبر عقود متطاولة من أنهم رعاة الإنسانية والمثل والأخلاق والحضارة وما إلى ذلك مما يرددونه صباح مساء. فهذه الأحداث تنقشع معها الحجب وتهتك الستور وتنزاح البراقع عن الوجوه وتتضح الوجوه القبيحة على حقيقتها، ويظهر لكل ذي عينين جملة من الحقائق من تلك المواقف. فهؤلاء لا يخفون عداوتهم، والله تبارك وتعالى يقول: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. يفرغون كوامن النفوس وما يحصل فيها من تلهب وتغيظ، يفرغون ذلك بعض أناملهم من شدة ما يجدون من الحقد والغل، لا يجدون شيئا يفرغون فيه تلك النفوس المشحونة إلا بأن يعض الواحد على أنامله. كيف هذا لو ظفر بأهل الإيمان؟ كما قال الله تبارك وتعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. وقال: وكل ذلك في أعداء الإسلام من المشركين واليهود والنصارى، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هم أعداء، لكن الله عز وجل أراد معنى آخر: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. العداوة متمكنة في نفوسهم، إن يثقفوكم، والمراد بذلك إدراك الشيء بقوة وحذق. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، أي تلك العداوة التي تتحول من عداوة القلب وهي كامنة فيه إلى عداوة بالفعل والقول، يفعلون بكم فعل الأعداء. هذا معنى إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. هم أعداء قبل ذلك. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، يعني يفعلوا بكم فعل العدو. وماذا يفعل العدو؟ هو ما نشاهده ويتكرر، ولا زلنا أو لا زال بعضنا يحسن الظن بأعداء الإسلام ويؤمل أن يترك هؤلاء العداوات ويتعايش مع المسلمين. وهذا أمر لا يكون، لأن الناس أسرى لعقائدهم، وكما قال بعض السلف: من خالف عقده عقدك، يعني خالفت عقيدته عقيدتك، خالف قلبه قلبك. الناس تسيرهم وتأسرهم عقائدهم، فهؤلاء قد انطوت عقائدهم وقلوبهم على عداوة المسلمين، والله عز وجل قد أحكم هذا وبينه بيانا شافيا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وحتى للغاية لن يحصل الرضا، لا بأموال ولا بمصانعة بالقول ولا بتنازلات جزئية. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالله يشرح لنا هذه المعاني. الوقفة الثانية، هذه الضربات التي توجه حينا بعد حين، هي سياط، وإن شئت فقل هي كتلك الصدمات التي يوجهها الأطباء لإنسان في حال من الاعتلال قد غلب على عقله، فمن أجل أن يتحرك ويستيقظ. فالأمة سادرة غارقة في لذاتها وشهواتها، وتتشبه بأعدائها وتنظر إليهم على أنهم رموز الكمال ونماذج يحتذى بها. لقد سمعت أستاذا جامعيا يصف بعض هؤلاء، يقول: أمريكا دولة عظمى بكل المقاييس. هذا قبل هذه الأحداث الأخيرة في هذه السنوات، ولا أظنه الآن يقول ذلك. هل هم كذلك في كل المقاييس؟ فأقول الأمة تحتاج إلى من يوقظها. الوقفة الثالثة، هذه الأحداث التي تشاهدونها تبعث على التفاؤل، ولست ممن يبالغ في التفاؤل، ولكني لا أشك في هذا طرفة عين في هذه الأحداث التي نعايشها في فلسطين، تبعث على التفاؤل، وأبين لكم وجه ذلك. هذه القضية أراد الأعداء لها أن تكون بعيدة عن الإسلام، وبذلوا كل مستطاع ووضعوا ثقلهم السياسي والإعلامي من أجل تحييد الإسلام عن هذه القضية. فكانت القضية قبل نحو 20 سنة أو أكثر الصراع العربي الإسرائيلي، والعرب وإسرائيل، ولا تسمع للإسلام ذكرا. وبقيت القضية على هذا سنين متطاولة لا تسمع عن الإسلام شيئا فيها، العرب ومن الأحق بفلسطين العرب أو إسرائيل، وأبحاث تاريخية وكلام وجدال. ثم ما الذي حدث؟ إذا أراد الله أمرا لا بد أن يكون، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. جاء الإسلام فصار في قلب القضية، وصار قطب الرحى هو الإسلام، وعليها مداره، شاء من شاء وأبى من أبى. فهذه الحرب التي تشاهدونها، من الطرف الذي يقاتل اليهود فيها؟ الطرف الذي يقاتل فيها هم الذين يقولون الله أكبر. ما كنا نسمع بوسائل الإعلام، إن أردت أن أوسع في ذكر السنين أو أبالغ أقول قبل 20 سنة، ما كنا نسمع من يقول الله أكبر في قضية فلسطين، ولا نسمع من يرفع شعار الإسلام فيها إطلاقا، بل ربما رأينا وجوها ونماذج لربما لا نفرق في الصورة الظاهرة بينهم وبين اليهود، لا نرى فرقا. فتمكن منهم عدوهم وأخذ ما بأيديهم. وأما الآن فقد جاء العدو ما لا قبل له به، جاءه ما كان يفر منه، فأصبحت قضية الإسلام هي التي تفرض نفسها، وأصبحت الأيدي المتوضئة، وأصبحت الشعارات التي ترفع هي شعار الله أكبر في هذه القضية، والعالم يشاهد هذا، والمقابلات التي تجرى مع هؤلاء في الشارع ينطقون ويبينون عن هذا بكل عفوية، والصبر والثبات والاحتساب على لسان العجائز والشيوخ والأطفال والرجال والجميع. الله تبارك وتعالى قدر هذا، ونحن لابد أن نصبر. أين نذهب؟ نحن نحتسب عند الله عز وجل. تجد أبناءهم يتشحطون بين الحياة والموت، وتجد الرجل في غاية الرضا. فأقول ذهب عهد اللعب في قضية الأمة، وجاء الآن الوجه الحقيقي للصراع. أليس هذا يبعث على التفاؤل؟ في خلال 20 سنة تقريبا، بل أكثر من هذا، حينما قتل كبارهم وزعماؤهم وقادتهم، الشيخ أحمد ياسين ثم الرنتيسي، في فترة بسيطة جدا، بينهم لربما أشهر، وبطريقة بقتلة ينثر دماغه على الأرض بصاروخ، رجل مقعد. ظن كثير من الناس أنه لن تقوم لهم قومه، وأن نفوسهم ستنكسر تماما، وبعد فترة وجيزة وإذا هم ينتخبون ليمثلوا السلطة. هل كان هذا يخطر في بال أحد؟ حتى ظن بعض من يفسر الأمور بتأويلات ومحامل بعيدة أن هذا أمر قد دبر بليل، وأنهم قد ساقهم عدوهم إلى هذا الاتجاه لتكون لهم السلطة من أجل أن لا يستطيعوا تحقيق شيء من الشعارات التي رفعوها، فيحصل لهم الإفلاس كما حصل للذين من قبلهم. وتبين أن الأمر خلاف ذلك. ثم ماذا كان؟ جاء العدو فحاصرهم وطوقهم وجوع الناس من أجل أن لا يركب المركب الصعب بالحرب. وهو ليس بحاجة إلى مزيد من تلطيخي وتلويثي سمعته القذرة، وما ازداد الناس إلا تمسكا وتعلقا بهم، فضاقت به الحيل، فلم يبق له إلا ركوب المراكب الصعبة رؤوس الأسنة، فدخل في هذه المغامرة التي لا يدري هو ما نتائجها وما عواقبها وما تصير إليه الأمور فيها. أليس هذا يبعث إلى التفاؤل؟ قبل 20 سنة ما نسمع للإسلام ذكر، والآن الإسلام هو الذي في المواجهة. هذا يعتبر إنجاز كبير جدا في قضية لربما طالت المتاجرة فيها. الأمر الرابع، وهو يجب أن تكون هذه المصائب والنكبات سببا ليقظة الأمة والرجوع إلى الله والتوبة، فإنما يسلط على الأمة عدوها بسبب ذنوبها. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فذنوبنا جيوش نجيشها فتغزونا مع عدونا. فالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه. ومن الغبن العظيم أن الأمة تسام من قبل عدوها الخسف والذل، ثم تبقى متعلقة به، تتشبه به وتتقمص شخصيته، وترجو أن ينصفها وأن يحقق لها ما تصبو إليه. أن تبقى الأمة في حال من الضياع والانحراف والبعد عن الله عز وجل، وعدوها يفعل بها الأفاعيل، هذا الكسر الذي لا يجبر. لكن إذا كان الناس قد عادوا إلى الله واعتصموا بحبله المتين، فإن ذهاب النفوس يعقبه الفوز العظيم في الجنة والعاقبة للمتقين. فالعودة إلى الله عز وجل هذا نوجهه لأنفسنا ولإخواننا هناك. والخامس هو أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. نتذكر هذه المعاني جيدا، وأن الله تبارك وتعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، على قدر نصرنا لله عز وجل، على قدر ما يكون لنا من نصر الله تبارك وتعالى، وعلى قدر ما يكون لنا من الصبر، على قدر ما يتحقق لنا من النصر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. وعد من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يكون لهم من الاستخلاف في الأرض والتمكين والأمن بقدر ما لهم من الاعتصام بحبل الله جل جلاله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. خير أمة بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله جل جلاله، هنا تتحقق لنا الخيرية. فإذا كنا كذلك فلن يقف أمام هذه الأمة أحد من هؤلاء من إخوان القردة والخنازير، أذل الناس وأخس الناس وأحط الناس. انظروا إلى وجوههم التي ينقلها الإعلام حينما يربضون في مكان، إذا رأيتهم تذكرت قول الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت. وجوه مسودة مظلمة كالحة، ليس للواحد منهم هدف إلا الحياة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، يحرص على أي شيء من الحياة ولو كانت حياة بائسة تعيسة. سادسا، هؤلاء هم حزب الشيطان وجنده وأتباعه، وكيد الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فحزب الشيطان لا يستطيع بحال من الأحوال أن يقف أمام حزب الله من الموحدين المؤمنين، لأن هؤلاء لا يرجون لله وقارا، ولا يفقهون كما وصفهم الله عز وجل، ولا يعقلون، وليس لهم غاية يقاتلون من أجلها ويموتون دونها. يعتقد الواحد منهم أنه إذا مات أقل الأحوال أنه يفقد اللذات، وتذهب عنه صديقته التي في الدنيا، وما يناله من مطاعم ومشارب وما أشبه ذلك، هذه الغاية. لكن هل يعتقد أنه سيصير إلى جنة وعوض عند الله جل جلاله؟ فمثل هؤلاء لا يستطيعون الثبات إذا وجدوا من يصبر ويثبت ويجاهدهم حقا ويرفع راية لا إله إلا الله. السابع من هذه الوقفات: يا عباد الله اثبتوا، فأنتم أحق بذلك. إذا كان هؤلاء الأعداء يتدعون إلى الصبر والثبات فنحن أحق بهذا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. نحن أحق بالثبات والصبر لأننا نحمل الحق وعلى الصراط المستقيم، وهؤلاء هم أضل الناس، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، باءوا بغضب من الله، ضربت عليهم المسكنة، لعنوا على لسان الأنبياء، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى غير ذلك ما ذكره الله عز وجل من مخازيهم. أخزى الأمم وأذل الأمم. هل هؤلاء يستطيعون مواجهة حقيقية مع أهل لا إله إلا الله؟ والله ما يستطيعون، والله ما يستطيعون، والله ما يستطيعون. انظروا إلى جنودهم إذا قتل رفيقهم يبكون كما تبكي النساء، كما تبكي النساء. نحن أحق أيها الأحبة بالثبات من هؤلاء اليهود. انظروا ماذا يوجد في كتب السير في قصة النضير وقريظة، وفيها عبرة. فنحن أحق بهذا منهم. في قصة النضير لما أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل جلاله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. بعض المفسرين يقول لأول الحشر، يعني لمجرد ما جهز لهم الجيش ذابوا كما يذوب الماء في الملح من الخوف والهلع. وبعضهم يقول لأول الحشر، يعني المكان الذي ذهب أكثرهم إليه وهو أطراف الشام أرض المحشر، ذهبوا إلى مكان يقال له أذرعات. وبعضهم يقول غير هذا. على كل حال، أخرجوا كما قال الله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار قياس، تنتقل من هذه الحالة التي تشاهدها إلى حال أخرى فتقيس. اعتبروا، هؤلاء في حصون ممكنة، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ظنوا أنهم مانعتهم، قدموا الضمير المتعلق بهم لشدة وثوقهم بأنفسهم، ظنوا أنهم، ما قال وظنوا أن حصونهم تمنعهم من الله، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. خمسة حصون. المسلمون ما كانوا يظنون أن هؤلاء يمكن أن يخرجوا، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، بأيديهم بنقض العهد، بأيديهم كانوا إذا فتح شيء في الحصار أخذوا بابا أو نحو ذلك أو حجارة البيوت وسدوه، بأيديهم لما أرادوا الخروج صاروا يأخذون ما يستحسنون ليذهبوا به معهم، وما لا يأخذونه أو لا يقدرون على أخذه أتلفوه وحطموه بعدما شيدوها سنوات طويلة، صاروا يخربونها بأيديهم وأيدي المؤمنين في ضربهم في حال الحصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار. لما خرجوا ماذا فعلوا؟ فيما يذكره ويرويه بعض أهل السير، حملوا النساء والذرية، كل أهل ثلاثة أبيات على بعير واحد، شوف المذلة والمهانة، ولا يحملون شيئا من السلاح، وأظهروا تجلدا عظيما. فخرجوا من ديارهم، ديار بني النضير، يمرون بالمدينة من أجل أن يتجهوا إلى ناحية الشمال، ما نعرفه الآن بطريق تبوك، فهم يأتون من الناحية الأخرى. فجاءوا، خرجوا على بلحارث من الخزرج ثم الجبيلة ثم على الجسر حتى مروا بالمصلى، ثم شقوا سوق المدينة، جاءوا من السوق والنساء في الهوادج وعليهن الديباج والحرير وقطف الخز، ثياب الخز والخضر والحمر وحلي الذهب والفضة والمعصفر. ونادى أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق ورفع مسك جمل، جلد جمل، بساط من جلد الجمل، وقال: هذا مما نعده لخفض الأرض ورفعها، فإن تكن النخل قد تركناها فإنا نقدم على نخل بخيبر. ومروا ومعهم يقال الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم تجلدا، وصف لهم الناس للفرجة، فجعلوا يمرون قطارا في إثر قطار، ركبوا على نحو 600 بعير. ومن الذي كان حزينا في هذا الموقف غير اليهود؟ المسلمون في غاية الفرح، خرجوا للفرجة، الأطفال والنساء والرجال، منظر تقر به العيون ويتشفى به أهل الإيمان، ويا ليتنا كنا معهم، سأل الله أن يرينا بهؤلاء ما هو أعظم من هذا. الذين كانوا في حال من الحزن كما يذكر كتب السير هم المنافقون، كانوا في حال من الحزن والوجوم لأن إخوانهم من اليهود، كما يحزن المنافقون اليوم أو يتظاهرون مع اليهود على إخوانهم من المسلمين، أولا الذين يكتبون ويتكلمون ويؤيدون اليهود أشبه إخوانهم من قبل. في قصة قريظة، رجل من اليهود يقال له الزبير ابن باطا، كان في الجاهلية الأوس والخزرج بينهم حرب بعاث طويلة امتدت أكثر من 40 سنة، وكان اليهود من قريظة والنضير كل فئة من هؤلاء قد تحالفت مع فئة من أهل المدينة الأوس أو الخزرج، فتقع بينهم الحروب. فالزبير بن باطة من على ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه في الجاهلية يوم بعاث، جز ناصيته كما يفعلون إذا أرادوا أن يمنوا على أسير، جز ناصيته وأطلقه. فالزبير بن باطة الآن من جملة اليهود الذين كانوا في الحظيرة يخرجون الواحد بعد الآخر للقتل، وضعوا في حوش وصاروا يخرجونهم مثل ما نخرج الشيات يوم الأضحى، يسحبون ويخرجون وعلى خندق في سوق المدينة تضرب أعناقهم. فجاء ثابت بن قيس إلى الزبير بن باطة فقال: يا أبا عبد الرحمن هل تعرفني؟ قال: وهل يجهل مثلك مثلي؟ قال ثابت: إن لك يدا عندي وأقدر على أن أجزيك بها. فقال الزبير بن باطة: إن الكريم يجزي الكريم، وأحوج ما كنت إليك اليوم. فثابت بن قيس تذكر كتب السير ويروى فيها أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يهبه الزبير بن باطة فوهبه إياه. فجاء ثابت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وهبك لي. فقال الزبير: شيخ كبير لا أهل لي ولا مال بيثرب، ما أصنع بالحياة؟ بمعنى أنه يطلب ماله، يشير إلى أهله وماله. فاستوهب ثابت بن قيس رضي الله عنه، استوهب من النبي صلى الله عليه وسلم أهله وماله فوهبهم إياه. فجاء فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وهبني أهلك ومالك. فقال الزبير: يا ثابت، أما أنت فقد كافأتني، انظر هذا اليهودي، أما أنت فقد كافأتني، وقد قضيت الذي عليك يا ثابت. يا ثابت، ما فعل بالذي كأن وجهه مرآة صينية من الجمال، تتراءى عذار الحي في وجهه، يعني عذار الحي يريدنا أن ينظرنا، العذراء ما تخرج، وإذا مر تتراءى عذار الحي في وجهه يريدنا أن ينظرنا إليه من جماله، كعب بن أسد، وكعب بن أسد هو سيد قريظة، ما فعل؟ فقال: قتل. قال: فما فعل المجلسان، يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة؟ قال: قتلوا. قال: يا ثابت، ما في العيش خير بعد هؤلاء، أرجع إلى دار قد كانوا حلولا فيها فأخلدوا فيها بعدهم، لا حاجة لي في ذلك، ولكن يا ثابت انظر إلى امرأتي وولدي فإنهم جزعوا من الموت، فاطلب إلى صاحبك فيهم أن يطلقهم وأن يرد أموالهم. بعد ذلك قال الزبير بن باطة لثابت: يا ثابت، أسألك بيدي عندك، يعني بالنعمة التي تريد أن تجزيني بها، إلا ألحقتني بالقوم، يعني اقتلني، انظر التجلد، إلا ألحقتني بالقوم فما أنا بصائر لله فتلة دلو ناضح حتى ألقى الأحبة. فتلة دلو ناضح، الناضح البعير اللي يسحب الماء من البئر، دلو ناضح، فيقول إنه إذا استخرج الدلو ثم صب ثم أعيد في البئر، هذه يقال لها فتلة دلو ناضح. يقول: فما أنا بصائر لله فتلة دلو ناضح حتى ألقى الأحبة. يقول: أنا مجرد ما تقتلني هي مجرد مثل إخراج الدلو و إرجاعه في البئر مرة ثانية حتى ألقاهم هناك في الآخرة. فقدمه ثابت فضربت عنقه، وفي بعض الروايات قال ثابت: ما كنت لأقتلك، يعني لن أباشر قتلك بنفسي. قال الزبير: لا أبالي من قتلني. فقتله الزبير بن العوام رضي الله عنه. ولما بلغ أبا بكر الصديق رضي الله عنه قوله ألقى الأحبة، قال: يلقاهم والله في نار جهنم خالدا مخلدا. انظروا إلى هذا الرجل اليهودي وما عنده من الجلد والصبر، وهم كما قال الله عز وجل: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. والراجح في معناها، أرجح القولين، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يعني كما يئس الكفار الأموات الذين في قبورهم عاينوا الحقائق وعرفوا ما يصيرون إليه من نار جهنم، يئسوا من رحمة الله عز وجل. فيقول: هؤلاء الأحياء منهم لا تتولوهم فقد يأسوا من الآخرة، ليس لهم، يعرفون لا جزاء لهم في الآخرة ولا ثواب، كما يأس الكفار الأموات من رحمة الله عز وجل لما عاينوا من الحقائق. هذا المعنى، وليس معناه كما يأس الكفار الأحياء من أمواتهم أن يرجعوا إليهم، فإنه قد يأس الجميع المسلمون والكفار. هذا وجه الترجيح لهذا القول. وهذا حيي بن أخطب جاء به وعليه حلة، وهو الذي كان يحرض على نقض العهد وذهب إلى المشركين يحرضهم على ذلك، وهو الذي حمل كعب بن أسد سيد قريظة على نقض العهد في قصة الأحزاب، وهو الذي جمع الأحزاب، فجاء به وعليه حلة. هذه الحلة كان قد قطعها على قدر الإنملة من أجل لا يستفيد منها أحد من المسلمين، نتفها تنتيفا. فمجموعة يداه إلى عنقه بحبل، فلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل. ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنه لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه، وقد قال فيه جبل الثعلب: لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه، ولكنه من يخذل الله يخذلي، لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها، وقلقل يبغي العزة كل مقلقل. فهذا الرجل يهودي ومع ذلك يتجلد لئلا يشمت به، فنحن أولى بهذا الصبر والثبات والتجلد من هؤلاء الذين لا يرجون لله وقارا. الوقفة الثامنة: الدعاء سلاح المؤمن. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الفعل التعقيب المباشر، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين يعني يعقبهم، يأتي بعدهم من يردفهم، فالأعداد تتزايد. هذا في سورة الأنفال. وفي سورة آل عمران: فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. هذا يعني أن المشركين وعدوا بمدد ينصرونهم ويؤيدونهم من بعض أحلافهم، ويأتوكم يعني المدد يأتيكم من هذه الناحية، ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. عليهم علامات. وفي الآيتين ماذا قال؟ في الأنفال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. فقط هي بشرى ولتطمئن القلوب، وإلا النصر أين؟ وما النصر إلا من عند الله، فهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، والخلق كلهم خلقه وعبيده. وفي سورة آل عمران: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الملائكة ينزلون خمسة آلاف أو ألف أو ثلاثة آلاف بشرى فقط، وإلا بأقوى صيغة من صيغ الحصر النفي والاستثناء: وما النصر إلا من عند الله. فالملائكة ما يملكون ذرة، فكيف بالبشر مهما كان عندهم من بارجات ومفاعلات وقوات ودبابات وغواصات إلى غير ذلك، ماذا يملكون؟ لا يملكون شيئا إذا جاء أمر الله فلا مرد له. فالدعاء أيها الأحبة، الدعاء التاسع: نبذ الاختلاف والتفرق هناك وفي كل مكان بين المسلمين، لأن هذا هو سبب الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والفاء للتعقيب المباشر، تنازع. والله عز وجل قال عن المنافقين واليهود الذين تحالفوا على المسلمين، قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقال: بأسهم بينهم شديد. وأحد المعاني التي فسر بها بأسهم بينهم شديد هو أنه بينهم تنازع شديد وخصومة وتفرق. انظروا إلى السحرة حينما جاءوا وقال لهم موسى صلى الله عليه وسلم كلمة الداعية الصادق، قال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. أثرت فيهم هذه الكلمة، فجاء التعقيب المباشر بالفاء: فتنازعوا أمرهم بينهم، سببت فيهم تفكك في الصف. لكن وأسروا النجوى، أرادوا أن لا ينكشف ذلك لعدوهم لموسى صلى الله عليه وسلم، وأسروا النجوى. ثم جاءوا بالشعار الذي اتفقوا عليه قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا أمركم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. هذا العدو يفهم هذه القضايا، فلا يحسن بنا التراشق وتبادل التهم. ولهذا أقول الأمة جسد واحد، والحمد لله يظهر هذا الجسد واحد فيما نشاهده رسائل الجوال طول الليل والنهار، الدعاء، النصرة، الأخبار. أيها الأحبة، ترى هذا الكلام قبل 30 سنة لا وجود له، لا وجود له. أنتم الآن تملؤون هذا المسجد، جئتم من غير إعلان، ليس عندنا محاضرة معلنة، ومع ذلك إنما هو الشعور بالجسد الواحد أيها الأحبة، الشعور بالجسد الواحد. فهذه المظاهر، تآزر المسلمين معهم في كل مكان، هذا له دلالة بما تنقله وسائل الإعلام في كل مكان، في أندونيسيا وفي بلاد الله الواسعة، في موريتانيا غربا وفي تونس وفي، هذا يدل على ماذا؟ أن الأمة جسد واحد مهما حاول عدوها. أندونيسيا 400 سنة استعمار، وانظروا ماذا، كيف تشعر بهذا الحدث وبألم إخوانهم في غزة. العاشر من هذه الوقفات وهو أن من لم ينفع فلا يضر، يكف الأذى، كما أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كف الأذى صدقة، يكف أذى. فليس هذا مجال يتكلم متكلم ويقول من السبب، من الذي جرى على الناس هذا، فلان هو السبب أو الطائفة الفلانية هي السبب أو نحو ذلك، يكف أذى. الصراع مع اليهود، واليهود عدو مجمع على عداوته، صراع بين مسلمين وبين يهود، فلا يجوز للإنسان أن يقف موقفا مخذلا أو مشككا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. هذا من صفات المنافقين، ليس هذا أوانه، لديك نصائح قدمها لهم. أما أن تأتي في هذا الحدث في وقت الشدة والمصيبة وتبدأ تتكلم في المجالس وعند الناس، ولربما يكتب في مواقع أو غير ذلك، أو يخرج في قناة، والسبب كذا والسبب كذا، والذي جرى هذه المصائب هو كذا، ليس هذا أوانه. الآن وقت النصرة، والله عز وجل يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وقد استنصرونا. وعلى كل حال اقرأوا الآيات التي في سورة آل عمران، فيها عجائب وشفاء ودواء لكل إنسان متضعضع منهزم، ضاقت نفسه وأظلمت الدنيا في عينه وظن أن هذا هو نهاية المطاف، ليس هذا نهاية المطاف، هذه حلقة واحدة من حلقات الصراع، وأنا أرى تماما آخر هذا الصراع، وهو لا تقاتلن اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر يهود، وقال أنتم شرقي النهر نهر الأردن وهم غربيه، هم في فلسطين وأنتم بخارجها. فهذه الحرب الدائرة الآن ليست هي نهاية الملحمة، سواء انتصر المسلمون أو لم ينتصروا، هي ليست النهاية، هذه حلقة واحدة من حلقات الصراع. فينبغي أن ينظر الإنسان في موطن قدميه، هو مع حزب الله ولا مع حزب الشيطان فقط، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا أقول للإخوان هناك، أقول كما قال الله عز وجل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاثبتوا. لطالما رأينا مشاهد ومناظر رجال لا يظهر منهم إلا العيون، قد دججوا بالسلاح، إذا رأيت الواحد منهم تقول هذا سيدك الجبال، لكن لم يكن هناك نكاية في العدو، والسبب واضح، لم يكن هناك التحام، هؤلاء بعداء عن هؤلاء، الآن نزلوا في ساحتكم فضرب الرقاب، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، كل شيء بأجل. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فإذا جاء أجل الإنسان مات ولو كان على الفراش، فلا مجال هنا للتضعضع والتردد. فأقول للإخوان هناك أقدموا غير هيابين وأحرقوهم في دباباتهم ومدرعاتهم، إن لم يكن عندكم ما ترمونهم به فأحرقوهم هم في داخلها، فهم جبنا لا يستطيعون المواجهة، أحرقوهم، أخرجوا لهم من كل مكان، من البيوت ومن الخنادق، من فوق الأرض ومن تحت الأرض، أحرقوهم في سياراتهم وفي آلتهم وعدتهم. والله عز وجل لا يكلفكم بأكثر مما تستطيعون. الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو، ما استطعتم. فإذا بذلتم وسعكم وطاقتكم فإن النصر من الله عز وجل إذا تحقق شرط النصر. نسمع الآيات من سورة آل عمران وآية من سورة الجمعة كذا، وهذه أبيات أعجبتني، يمكن أن تقال لمن يؤملون أن ينصفهم أعداؤهم: ولو أن إلى الغرب انتمينا لكان لنا من الغرب النصير، ولكننا إلى الدين انتسبنا، فلا عمر ولا سعد يسير، تجاثوا عن جهادهم فلما دعا الداعي تمزقت الخمور. خمور يعني جمع خمار. كأني بالجهاد بكى عليهم خوالف حينما نفر النفير، أتبقى أمتي تقتات مما يقرره الحمائم والطيور، أتوصب أرضنا شبرا فشبرا ويطلق حر صرخته النذير، أما في أمة الإسلام سيفا يخاف صليله الباغي الكفور، أما لليل فيها من نهار يغرد لابتسامته الطيور. بل له نهار وسيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفتح عاصمة الكفر والصليب وهي روما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما تفتح القسطنطينية. وسئل عن أي المدينتين تفتح قبل، قال: مدينة هرقل وهي القسطنطينية. فكل هذا سيحصل وسينتصر الإسلام والعاقبة للمتقين، ولكن الله عز وجل يبتلي الناس. فهذه الآيات فيها شفاء وعلاج. تفضل. نعم.
يقول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وقال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين.
على كل حال الليالي القادمة إن شاء الله تعالى سأتحدث عن وقفات مع سورة الأحزاب مما يتعلق بموضوعنا هذا، ثم بعد ذلك أتحدث عن وقفات في أيام أخرى مع سورة الحشر بإذن الله جل جلاله. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن ينصرهم ويؤيدهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اربط على قلوب إخواننا، اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم. اللهم أنزل السكينة عليهم يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.